أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستفادة والأحكام التي تتضمنها آية الدين. إنما ذكرت هذه الآية مثالا لما تشتمل هذه الآية من الأحكام الدقيقة وما يستفاد منها في الاقتصاد الإسلامي. أن الغاية في الاقتصاد الإسلامي ما هو نستفيده من هذه الآية وغيرها من الآيات. ذكرت هذه الآية من سبيل المثال. ذكرنا أنها تشتمل على أحكام عديدة ذكرها المقداد السيوري في كتابه كنز العرفان، وذكرنا 11 حكما، الحكم الثاني عشر. قال رحمه الله: الحكم الثاني عشر، فإن لم، قال سابقا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا ما تم عليه سابقا. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذه الآية فيها دلالة على جواز شهادة النساء منضمات إلى الرجال، لكن في الديون والمعاملات وكل ما يقصد منه المال كالوصية بالمال ونحو ذلك، أنه يستشهد والشاهدين إما 4 أو أنه النساء أو رجال شهيدين أو منضمان، شهادة الرجال والنساء. كل ما يقصد به المال إنما يقبل شهادة النساء فيها. ثم الحكم الثالث عشر: ممن ترضون من الشهداء، أي من الرجال والنساء المرضيين في الدين وهم العدول، فإن الفاسق غير مرضي. السادس عشر، الرابع عشر: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذه الآية فسرت بتفسيرات: لا يأبى الشهداء، إما في التحمل فقط لا يأبون، أو في الأداء فقط، أو فيهما معا. الظاهر من الآية أنه هناك تحمل، إذا دعوا للتحمل ويرادوا أنه يشهدوا لا يأبى الشهداء، لكن هذا له وجه. لكنما إذا حملناه على الأداء والتحمل والأداء أيضا له وجه لإطلاق الآية الشريفة. فإذا فقيل إذا ما دعوا في التحمل والأداء معا، وقيل في التحمل فقط، وقيل في الأداء كذلك أي فقط. والأنسب لسياق الآية هو القول الثاني أي التحمل، لأن الكلام في التحمل لا في الأقامة والأداء. وإن كان القول الأول وهو التحمل والإداء له وجه وجيه وإطلاق الآية يعضد ذلك. والنهي عن الإباء يستلزم الأمر بالتحمل، لكنه على فرض الكفاية، فإن لم يوجد غيرهما فيكون فرض عينين. فعلى فرض الكفاية، وقد يكون فرض عين إلا إذا لم يوجد غير الشاهدين. الخامس عشر: لا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوه، أي تكتبوا الدين صغيرا، أي سواء كان الدين قليلا أو كثيرا. وفيه الدلالة على استحباب كتابة الدين والإشهاد به، وذلك لأسباب ثلاثة. هذه الأسباب الثلاثة واردة في نفس الآية الشريفة. السبب الأول: إنه أقسط عند الله، أي أعدل. كتابة الدين والإشهاد به أقسط عند الله، أي أعدل. الثاني، السبب الثاني: إنه وأقوم للشهادة، أي أعون لها للشهادة، لأن المكتوب أبعد من الزوال والنسيان. الثالث، السبب الثالث: إنه وأدنى ألا ترتابوا، أي أقرب في انتفاء الريب والشك، لأن عدم الكتابة سبب لريب أحد الغريمين في أنه صادق أو كاذب. هذه هي الأسباب التي وردت في نفس الآية لاستحباب كتابة الدين والإشهاد به. السادس عشر: إلا أن تكون تجارة حاضرة، أي تجارة نقدا بيد بيد لا فيه دين، حتى تدخل في الآية السابقة. إلا أن تكون تجارة حاضرة استثناء من الأمر بالكتابة، أي إن كانت المعاملة بينكم تجارة حاضرة يدا بيد من غير غيبة لأحد العوضين، فليس عليكم جناح ألا تكتبوا تلك المعاملة، فإنه لا يحتمل فيها شك استقبالي. هناك نقد يأخذ المعوض ويعطي العوض، ليس فيه احتمال الشك الاستقبالي، فلذلك لا نحتاج إلى الكتابة. ثم قال الحكم السابع عشر: وأشهدوا إذا تبايعتم، أي فيما إذا لم تكن المبايعة بالدين، وإلا إذا كان هذا إذا تبايعتم بالدين دخل في القسم الأول ويصير هنا تكرارا، فأن لا يستلزم التكرار، أي أنه إذا لم تكن المبايعة بالدين حتى لا يستلزم التكرار، إذ ذكر الدين سابقا وأحكام الدين، هذا لم تكن المبايعة بالدين، وإنما أمر بالأشهاد بالإشهاد عند المبايعة إرشادا إلى رعاية مصلحتها، إذ لولاه، أي لولا الإشهاد، لكان مظنة التحريف والنزاع في كمية أحد العوضين أو شرط أو خيار أو يندم أحد المتبايعين على البيع. لأجل درء هذه الاحتمالات كلها أشهدوا إذا تبايعتم. الحكم التاسع عشر: ولا يضار كاتب ولا شهيد. هنا قراءتان، لا يضار قراءتان. القراءة الأولى أولى يضارر بالإظهار، أي بإظهار الراء والكسر، ولا يضارر، هذا هو البناء على الفاعل على قراءة ابن أبي عمرو. وعلى هذه القراءة يكون المعنى لا يجوز وقوع المضارة من الكاتب والشهيد، أي لا يكون هذا الكاتب مضرا لأحد المتبايعين أو كلاهما ولا الشهيد كذلك، بأن يمتنع من الإجابة. الكاتب يقول له تعال تحمل اكتب، يمتنع من الإجابة، أو يحرف بالزيادة والنقصان، وكذا الشهيد لا يمتنع إذا دعي للتحمل أو الإقامة، ولا يكتم شيئا مما شهد به أو يزيد أو ينقص بما فيه ضرر على المشهود به، فلا يضارر، بمعنى بأن على بناء الفاعل للفاعل، أي أن الشهيد لا يضار المتبايعين أو أحدهما، الكاتب لا يضار المتبايعين أو أحدهما، هذا قراءة أبي عمرو. القراءة الثانية: لا يضار بالإدغام والفتح والبناء المفعول، بمعنى أنه لا أحد المتعاملين أو المشهود عليه أو مشهود به يضار الشهيد والكاتب بأن لا يدفع له قيمة كتابته، أجرة كتابته، الشهيد لا يضاره بأمور أخرى، فإنه بناء، وهي قراءة الباقين، أغلب الباقين يقرؤون هذا، وعليها يكون المعنى لا يفعل بالكاتب والشهيد ضرر بأن يكلفهما قطع مسافة فيها مشقة من غير تكلف مؤونتهما، أو لا يعطي الكاتب أجرته أجرة وافية، أو غير ذلك من أسباب المضارة. قراءتان، قراءة ترجع واحدة منها إلى الكاتب والشهيد لا يضار المشهود به، وقراءة يرجع إلى المشهود به أن لا يضار الكاتب ولا الشهيد. قراءة المعروفة هي القراءة الثانية، القراءة الأولى هي قراءة أبي عمرو. وإن تفعلوا الحكم التاسع عشر: وإن تفعلوا تلك المضارة على أحد التقديرين المتقدمين فإنه فسوق بكم، أي خروج عن أوامر الله تبارك وتعالى. الحكم العشرين: واتقوا الله، أي اعتمدوا التقوى في كل ما أمركم الله به في أمور دينكم ودنياكم. ويعلمكم الله، أي أن هذه الأحكام المذكورة كلها من تعليم الله لكم ترجع إلى مصالحكم وسعادتكم، فلا ترتابوا في شيء من ذلك، لأنه بكل شيء عليم. وفي ذلك دلالة على أن الأحكام كلها بتعليم الله تبارك وتعالى، بل فيه إشارة أكثر من ذلك، إن التعليم والعلم إنما يفيضه الله تبارك وتعالى بمقدار التقوى الموجود عند الإنسان. هذا العلم الذي يفيضه الله تبارك وتعالى ليس علما ماديا هو الموجود، بل هو العلم الذي يكون مقربا إلى الله تعالى. هذه العلوم هي أمور معاشية، أما العلوم التي تقربنا إلى الله ويكون لنا منزلة يوم القيامة، إذ إن الله أن العلماء منزلة خاصة، هي تلك العلوم النافعة إنما يفيضه الله تبارك وتعالى على العبد بمقدار التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا هو ما ورد في هذه الآية أحكامها. ومن هذه الآية وأمثال هذه الآية مما وردت في كيفية اكتساب المال واستخدام المال والانتفاع به، نستفيد موقف الاقتصاد الإسلامي من المال والمعاملات المالية، فإنهما إنما جعلهم الله تعالى وشرع لهما أحكاما من أجل إسعاد الإنسان في عيشه وحياته الدنيوية ورعاية مصالح الناس، ومن أجل تقوية الجانب الأخلاقي، إذ الفقر يكاد أن يكون كفرا، فمن أجل تقوية الجانب الأخلاقي في الإنسان والاهتمام بالجانب العقائدي، لأن لا ينشغل الإنسان بكسب المال فقط ويهتم بالجانب المادي ويتغافل عن الجانب المعنوي، فيكون من مصادق قوله تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام همها الأكل والسفاد، كما هو الموجود في الاقتصاد العالمي، ليس أكثر من الجمع الأكل السفاد، هذا هو الذي أودى بنا الاقتصاد العالمي. بينما الاقتصاد الإسلامي في هذه الآية الواحدة آية الدين رأيتم الاهتمام الكبير بالنسبة إلى التقوى، بالنسبة إلى الجوانب العقائدية، بالنسبة إلى الجوانب المادية والمعنوية، هذا هو موقف الاقتصاد الإسلامي. وقد استفاد الفقهاء من مفردات الواردة في آيات الأحكام الواردة في خصوص المعاملات المال وغير المال في تلك الآيات الشريفة النظام الخاص بالاقتصاد الإسلامي، وقاموا باستخراج القوانين والقواعد المتعلقة بالمعاملات، وشرحوا مصطلحاتها وعناصرها ومقوماتها وأجزائها وشروطها، ودرسوا باهتمام الآثار والنتائج المترتبة عليها. هذا هو الاقتصاد الإسلامي وعلماء الشريعة الإسلامية الذين اهتموا بهذه الآيات، أي آيات الأحكام الخاصة بالمال والمعاملات المالية. ثم أنه تقدم أن المعاملات تتميز من حيث محل العقود، ذكرنا أن المعاملات متعددة، بعضها مادية وغير مادية، ولكن ما تتميز بمحل العقود، محل العقد أي شيء، المعاملة إنما تتبع وتتميز عن غيره بمحل العقد. ولها أقسام هذه المعاملات المالية، تتعلق أقسام عديدة في الفقه، كالبيع والقرض والربا والإجارة والمضاربة والشركة والهبة والرهن ونحو ذلك. هذا كله موقف الإسلام من المعاملات القديمة، كلامنا كان في المعاملات القديمة. أما المعاملات الجديدة التي أتت من ناحية التطور الاقتصادي ودخلت في الاقتصاد العالمي وكذلك في الاقتصاد الإسلامي. الفقهاء وإن درسوا ذلك لكنه لم تكن دراستهم وافية، إنما يذكرون الفقهاء في بعض رسائلهم العملية بعض الأحكام الخاصة بهذه المعاملات، أو يكتبون كتبا جديدة هي المسائل المستحدثة، لكنها يدرسون لكنهم يدرسون هذه المعاملات بجدية واهتمام لم يوجد لحد الآن. أما موقف الإسلام من المعاملات الجديدة فقد تصدى الفقهاء لبيان بعض أحكامها، لكن لا تصل إلى مستوى ما تطورت إليه تلك المعاملات في الاقتصاد العالمي، وسوف يأتي البحث عنها مفصلا بما يوافق متطلبات التطور، وكما سيأتي أيضا بيان الفارق بين ما يقتضيه البحث في المعاملات القديمة وما يهتم وينطلق البحث في المعاملات الجديدة. وهذا هو بيان الفرق بين المعاملات، هو الفائدة المترتبة من تقسيم المعاملات إلى معاملات قديمة ومعاملات حديثة، باعتبار أن المنطلق البحث فيهما يختلف. منطلق البحث في المعاملات القديمة شيء، ومنطلق البحث في المعاملات الحديثة شيء آخر، وهنا يتميز بين المعاملات القديمة والحديثة والفائدة المترتبة على هذا البحث. ثم نأتي من هذا موقع المعاملة المالية في حركة المال. أنتم تعلمون بأن المال لا يتحرك، المال إذا لم يكن هناك موجب لتحركه مجرد صامت، لا يستفاد سوى الادخار فقط، لا يستفاد منه المدخر سوى أنه عنده كذا من النقد أو المال، فلا بد أن يكون يتحرك هذا المال. لا يتحرك بين الناس سواء كانوا هؤلاء أفرادا أم كانوا مؤسسات، هذا المال الذي يتحرك لا بد أن يكون في ضمن عملياته المعروفة. هذه العمليات المعروفة سنذكرها إن شاء الله، التي تتمثل فيها حركة التنقل المالي. هذه المعاملات التي عمليات ليست معاملات فقط، العمليات المعروفة هي التي تبرز حركة المال حينئذ، وهذه العمليات هي عديدة سيأتي بيانها على التفصيل إن شاء الله.